الله الرحمن الرحيم حديث أبي سعيد يرادف حديث عثمان قصة عثمان أنه قال لعله لا يبلغ في حاجته أي أنه إن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحال لا يبلغ في حاجته بحيث لا يأخذها ويستحي أن يتكلم فيها. وفي هذا وذاك أنه يفوت على المستحي شيئا سواء كان حديث أبي سعيد ومن باب قول الله عز وجل من ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منه فلا يستطيع أن يجهر بما يريد حياة. حديث ابن سعيد انه كان اذا كره شيئا حلف في وجهه ويمنعه الحياء ان يجهر به. حديث عثمان كما تقدم. انه راعى النبي صلى الله عليه وسلم في شانه ما لو دخل هو على الحال الذي دخل عليه أبو بكر وعمر قد ربما يستحي فلا يبلغ حاجته. هذا معناه أنه قد يفوته ولكنه يؤجر على حياه ذلك، فهذا لا يتعارض مع قوله الحياء خير كله، حتى وإن فاته شيء ما يزال الخير معه. وفي الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. وقد نبه على هذا الحافظ كما سيأتي في الدرس الذي سنقرأه في حديث دعوة من الحياة الجيمة على أن هذا الرجل رأى أن صاحبه أو الذي وعظه يستحي وربما فاتت بعض حاجته حتى تضرر تعه حتى أنه أضر بك أدأه بالحياة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه وما كان الفحش في شيء إلا شانه. وهذا الحديث قد جاء في الرهن ما كان في شيء، ولا مانع أنه في هذا وهذا لا سيما وهذا حديث قد صحيح. وأيضا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير، قوله الحياء خير كله. فإذا كان خيرا كله، إذا كان خير كله هو لا يأتي إلا بخير، فإنما يكون فيه زينة، يكون زينة، لأن الخير زين صاحبه، فهو يندرج تحت حديث عمران بن حسين الذي صحيح. وهكذا الفحش يشين صاحبه كما جاء في الحديث الآخر الإيمان الحياة من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الفحش والفحش في النار، أو قال من الجفاء والجفاء في النار. وكل ما كان من أعمال النار فإنه يحصل في من اقترف ذلك بمقدار ما اقترف من الشيء، فإن الذنوب تضر أصحابها دنيا وأخرى وتشينهم، لا سيما المجاهرة بها وإن كان لهم لا يسلمون. ولهذا قال ذلك الرجل هلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله، فهي مهلكة وهي احترقت. ما هلكت؟ قال وقعت يا امرأتي في نهار رمضان صحيح. وهذا شيء ملاحظ، أن الحياء يصون صاحبه عما يشينه من القول والفعل، وأنه إذا اندفع الإنسان في الفحش وقع فيما يشينه، وربما فيما يحقر من شأنه، فقد يفقد شعوره، وقد أيضا يحصل منه الغضب، وقد يندفع في كلام سيء يندم عليه بعد حين. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وهذا من حسن خلقه وعظيم صفته التي خوله الله إياها. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل أخرج له حتى في الصحيح وانتقاله، فكى من صحيحه ما يوافق أحاديث الصحاح أحاديث الثقات وما ليس فيه نكارة وما كان يعني مثبتا عنه، فلهذا في الصحيح يقبل، والإجماع قائم على تلقي ما في الصحيحين من قبول. وهنا محل نظر لما فيه من الضعف، وهو وإن كان شيخه هنا خاله مالك، وهو في خاله أحسن حالا على أنه ذكر من باب المدبج، من رواية المدبج أن إسماعيل روى عن خاله وخاله روى عنه كما ذكره ابن كثير ويراجع مصدره. إسماعيل روى عن خاله باعتبار هذا بلا شك أنه كثر حتى في الصحيح وكثير، لكن رواية مالك عنه هي اللي تراجع. قال عن ابن شهاب وهو الزهري عن مالك قبل ذلك قال حدثني مالك من أنس الأصبحي عن ابن شهاب وهو الزهري ومالك إمام دار الهجرة في زمنه كان مبجلا عظيما، وكذا ابن شهاب عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه ينصحه، قال الوعظ زجر مبتدا بالتخويف فهو يزجره عن ذلك الفعل. قال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرد على القلب، فيما يرد على القلب، والحاصل أنه ينصح أن لا يستحي. يعظ أخاه بالحياء، وفي هنا سببية أي بسبب الحياء، يعظه بسبب ما حصل منهم الحياء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة. فقال دعه أي اتركه على هذا الخلق السنين الطيب، فإن الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، شعبة عظيمة. ولهذا يا إخوان انظروا إلى من يقل حياءه من الكفار ومن تشبه بهم في الجرائم والعظائم، كيف يقترفون القبائح ويرون أن من أنكر عليهم ذلك أنه سيء أدب. ففي بلاد الكفار يقترفون الفواحش في الشوارع في أمكنة حتى بجانب على الرصيف وهنا وهنا. فإذا مر إنسان مر غلط إيش عندهم شيء أدب مر ساكت ولا تغيرت عندهم الحقائق. يقول لك حيائهم ما يبالون، بل إن الكافر قد ينعدم عنه الحياء يزول كليا حتى لا يبالي بما جنه وما اقترف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا من الناس تفروا ولا من الله سفروا. وبنو إسرائيل كانوا يعتزلون بعضهم ينظر إلى بعض. ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان، زاده أن يتدعه وأبان له فضله بأنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء الحق جر له ذلك كما أشرنا آنفا قصة عثمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآية أيضا المرأة التي لا تستطيع أن تصرح نعم أو لا البكر تصمت بينما الثيب صرح استوفي حقها نعم أو لا الثيب صمتها تنمى. جرى له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق ولا سيما إذا كان المتروك له مستحقا، يعني ترك شيئا له فيه حق. فلو أنه منعه الحياء عن الإجابة على من أساء إليه سكت وجر على ذلك الصبر بسبب حيائه وصبره عن الإجابة. هنا بعض الكلام ينبه عليه، قال: والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، والإيمان أي من تمام الإيمان، الحياء من الإيمان أي من تمماته ومكملاته. وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، أي لا يكتمل إيمانه. وفي أوائل صحيح مسلم كتاب الإيمان جملة من الأحاديث يبوب عليها النووي على أنها من مكملات الإيمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث يعني في حديث أبي هريرة، أربع حديث عبد الله بن عمرو، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا قال النفاق عمل. وحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا دنكم ولا شيء حتى تحابوا وتبعوا. أيضا ذكر في هذا الباب مكملات الإيمان. ما كان يعرف الحياة من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به، يعني قوله من الإيمان أكد له ذلك لأنه أمر مهم. وإن لم يكن هناك منكر، قال الشيخ محي الدين بن عربي، هذا اللقب في غير موضع فإنه كما تعرفون شوفي في الفتوحات، فالعاقل لا ينبغي له أن يغار إلا في مواطن شرعها الله إلى الغيرة فيها ولا يتعداها، وكل غيرة تعدت ذلك خارجة عن حكم العقل فتبعثها عن حكم الهوى. فليس للإنسان أن يغار على كشف زوجته وجهها في الإحرام، هذا المثل الذي أردنا أن ننبه عليه فإنه خطأ، كما أن الرجل قد أخطأ في أمور عظام أكثر من هذا في التصوف والحلول وما إلى ذلك، هذا كلام ينضح في هذا المعاني. فإنه قد جاء من حديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما بمجموع الطريقين حسن أنهما إذا حاذي الرجال، قالت: إذا كنا إذا حاذينا الرجال سدنا، وإذا جاوزنا كشفنا. فالقول أنها لا تغطي وجهها وتبقى كاشفة ولا يغار عليها هذا غلط، هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا وفي زمن يكون على هذا الحال. فإذا لم تكن عند الرجال وعند محارم، إذا لم تكن عند الأجانب فكانت عند محارمها أو كانت بين النساء، ففي ذلك الحال وغيره سواء كانت في الإحرام أو في غيره تكشف عن وجهها. فإذا المرأة المحرمة المنهي عنه في شأنها أنها لا تنتقد كما في صحيح البخاري. والنقاب شيء معروف خلاف السدل، والسدل ستر وصيانة، والنقاب ربما فتنة للمحرم وغيرها. نعم فتنة يعني تظهر بعض الملامح وتظهر ربما تفتن بما يحصل من ذلك الذي يبدو منها، كما تفتن ببعض بروز وجهها إن لم تكن إن لم تبرزه. فالشاهد من هذا أنه يقول فإن الله قد شرعه لها وأوجب عليها كشف، هذا فهم غير صحيح. لم يوجب الله عليها كشف وجهها حتى وهي محرمة، بل نهاها عن النقاب وأمرت بالسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بالسدل. والصدر هو ما يعتاده ذات الحشمة من إنزال يعني التي تغطي وجهها كاملا من أعلى تدرين عليهن من جلابيبهن، يعني من أعلى إلى أسفل وجهها حتى يغطي وجهها. ذلك قال الله في الإيمان ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الذي أردنا التنبيه عليه. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله، وفيه أن الوعظ قد يكون على بصيرة وقد يكون على غير يعني بصيرة، إما أن الشخص لم يدري بالحكم، وإما أن الشخص يجهل ذلك، يعني ما يدري به لكن يدري بهذا الحكم، يدري بهذا الحكم بعض أجزائه وفاته بعض الأجزاء منه. والحاصل أنه اجتهاد، وقد كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تلك الفتوى في الرجل الذي كان عسيفا عند آخر فزنى بامرأته، فذهب فسأل فقالوا على امرأتك يعني عليك 100 شاة ووليدة، فتوه 100 شاة ووليدة وفتوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرنا الجن قال على 100 شاة ووليدة رد عليك وعلى ابنك الجد، وغض يا أنيس جاء فيها التغريب لكنه نصف، وغض يا أنيس لامرأتي هذا حتى لا ترجمه. استدلوا بهذا وذاك على الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحصل، سواء كان في الوعظ فيما يظهر أو كان ذلك في الفتوى. ومر أبو سفيان بجانب بعض الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يسلم، قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، أي في المعارك التي مضت. فقال أبو بكر تقولون هذا لسيد قريش، وانتقد من في هذا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو بكر إن كنت أغضبت فقد أغضبت ربك. وإن كان أبو بكر اجتهاد معناه التألف، وأن هذا سيد قومه فلو ربما قد لا يتألف بهذا القول ما نأخذ ذلك. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه يقول أضر بك، هذه الرواية التي في الصحيح بتشديد الراء، فتح الضاد وتشديد الراء. قال دعه فإن الحياء من الإيمان، أي أنه ما فيه ضرر، الذي توقع في الضرر عليه إن حصل عليه نفسه بسبب حيائه أنه ما استطاع يقول كذا ولا كذا مما الناس قد يجرهم به، حتى قال بعضهم وفاز بالطيبات من راقب الناس ما تهمه وفاز بالطيبات اليسور. ركب الناس أي خجلة، ربما يبقى حاجة في صدره ولا يجهر بها، وفاز بالطيبات أي شؤون الدنيا وما إلى ذلك الجسور. وقد قال الله عز وجل كما يعني لا يسأل الناس إلحافا، وفي الحديث عن أبي هريرة نحو ذلك. أما الشارح فقد وهم في هذا الصيغة، فقال يعني فسرها الظاهر أنها صيغة مسكن مضارع من ضربة دعه يعني في هذا الحديث يعظ أخا حتى كأنه يقول أضربك بدلا أضر في الماضي وهو الصواب، يعني تصحف عنده في ذهنه فقط إلى أضربك، يعني دعه وإلا أضربك. لكن هذا لا يعني لا سياق الحديث يواتيه، وأيضا قد جاء في الصحيح نبه عليه الحاشية كذا شرحها المصنف وهي في صحيح البخاري برقم 6618 قد أضر بك وهو الصواب من الضرر أي سبب لك ضررا. وذاكرنا في أن هذا الضرر ما تقدم في حديث عثمان وفي الآية وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن ذلك كان للنبي فيستحي منه. نعم ونحو ذلك.